الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعين. وبعد، تذكر عائشة رضي الله عنها اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله كل رمضان، يعني في كل سنة من رمضان يعتكف. وكان اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه تحريا ليلة القدر الذي ميزه الله جل وعلا بما أنزل بخصوصها في سورة الدخان وفي سورة باسمها، باسم ليلة القدر. وكان عليه الصلاة والسلام بلغ أنه أخبر بها ثم تلاحى رجلان من الصحابة فأنسيها صلى الله عليه وسلم، ولله جل وعلا في ذلك حكمة. كان اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الوسط، ثم لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان لزم الاعتكاف في بقية حياته صلوات الله وسلامه عليه أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وكان يدخل معتكفه إذا صلى الصبح من اليوم الحادي والعشرين، لا يعتكف الليلة في الحادي والعشرين، لكن في الصباح الحادي والعشرين إذا أصبح دخل معتكفه. كانت تضرب له قبة، قبة على قدر ذلك الزمن، يخلو بها صلوات الله وسلامه عليه للإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والتفرغ لمناجاة ربه جل وعلا، فلا يخرج منها إلا لما لا بد له من الخروج له. يخرج ليؤم الناس، ويخرج لقضاء الحاجة أو تناول ما يريد يتناوله صلوات الله وسلامه عليه إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه توفي عليه أفضل الصلاة والتسليم في شهر ربيع الأول، وكان صام تسعة رمضانات، لأنه السنة الأولى التي قدم فيها إلى المدينة مهاجرا من مكة لم يصم رمضان، لم يفرض. وفي الثانية فرض رمضان. فتذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان، يعني في كل سنة، لكن في البداية اعتكف العشر الأول ثم الوسط. فلما انتهى من اعتكافه في العشر الوسط في صبيحة الحادي والعشرين من اليوم الذي يخرج، قال: من كان اعتكف فليعتكف العشر الأواخر، فإنني أخبرت أنها في العشر الأواخر، تحروها في الأوتار، في ثالثة تبقى، سابعة تبقى، إلى آخره. ولما توفي صلى الله عليه وسلم اعتكفت نساؤه رضي الله عنهن في المسجد، وكان في وقت اعتكافه اعتكف بعضهن، فلما رأى قبة ضربت قال لمن هذه؟ قال لفلانة. قال آل الله أردتن، يعني كان هو ظن بهن أنهن إنما مجارات، لا شك أن أمهات المؤمنين أتقى من سائر النساء، ولذلك هن قدوة للنساء. والله جل وعلا خاطب نبيه يعني يقول لنسائه لأزواجه وأمهات ونساء المسلمين، فهذا موضوع الاعتكاف. والمعتكف كما مر عليه أن لا يخرج من معتكفه إلا لما تدعو إليه حاجة لازمة أو ضرورة ملجئة، فالمعتكفون في وقتنا هذا لا شك أنهم يجدون ويجتهدون، لكن تجد أحدهم ربما خرج وجلس مع صديقه يتحادثان في حديث طويل. والأولى بالإنسان في المعتكف إذا اعتكف أن يشغل ذاله بالتفكير في هذا المعتكف، ويشغل لسانه بذكر الله جل وعلا ليعظم ثوابه في هذا المعتكف، وتكثر مناجاته لربه جل وعلا مع تدبر وتأمل ما يقرأه من أذكار من القرآن الكريم أو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وينتهي كما مر علينا الاعتكاف بغروب الشمس شمس يوم الثلاثين، أو بثبوت دخول شهر شوال إذا رؤي، لأن المفترض على الناس أن يلتزموا الرؤية في صيامهم وفي فطرهم، لأن ذلك هو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة. والشهور الإسلامية إما 30 يوما وإما 29 يوما، لا يمكن أن تزيد عن ذلك ولا يمكن أن تنقص عن 29. ونسأل الله جل وعلا أن يثبت بلادنا على ما هي عليه من التزام اعتماد الرؤية في فطرها في صيامها وفطرها، وأن يوفق الأمة الإسلامية في كل مكان لامتثال أمر الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء عنه الأمر بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وجاء عنه النهي لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. والله المستعان.
صلى الله عليكم. اللفظ إذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه،
تقصد عائشة رضي الله عنها تقول إذا صلى صلاة الفجر من صبيحة يوم 21 جاء إلى مكان معتكفه، قال عمر أن تضرب له قبة، وفي لفظ وضع له حصير يجلس فيه لا يجلس الناس معه ولا يجلس معهم، وإنما يخرج للصلاة أو يخرج للضرور رأى الحاجة. وربما قام صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وأدخل رأسه في حجرة عائشة لترجل شعره وهي حائض أيضا، فهذه الحركات هو ما خرج. وهذا يدل على أن الإنسان إذا خرج بعضه من المكان لا يقال أنه خرج، لو أخرج رجله من المكان اللي ألزم بأن لا يتجاوز أو ألزم نفسه ولا يغادره لا يقال خرج، أو أخرج رأسه أو يديه رأسه. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وما يفعل عنده ويسكت عليه كل هذه تشريع لهذه الأمة.
أحسن الله إليكم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية فكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. الترجيل تسريح الشعر.
هو الذي أشرت إليه، كان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لعائشة في حجرتها لترجيل شعره لتسريحه، وربما أيضا لدهنه حتى لا يتشعث، وهي حائض وهو معتكف، وخروجه إذا خرج إنما لوضوء أو لتناول طعام ونحو ذلك. وتقول عائشة في حكايتها عن نفسها في اعتكافها، تقول انها تدخل البيت ولا تمر على المريض لزيارته، قد يكون في البيت الذي هي تسكن فيه، لان هذا الذي تعنيه لا شك انه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانما تقول كيف هذا او نحو ذلك فلا تعرج عليه. فالشأن ان المعتكف لا يذهب لزيارة المرضى، إن كانت زيارة المرضى من الأعمال الصالحة، ولا يذهب لاتباع الجنازة، وإن كان اتباع الجنائز للرجال من الأعمال الصالحة، ولكن ما هو فيه من عمل وما ألزم به نفسه من الثبات فيه للانشغال بذكر الله جل وعلا يقتضي منه ألا يذهب هنا أو هناك. وفي المسألة خلاف فيما يتعلق اتباع الجنازة وزيارة المريض، إلا أن الصحيح هو الالتزام، التزام الشخص لعدم الخروج من معتكف لزيارة أحد أو لاتباع جنازة أو لزيارة مريض، هذا هو الصحيح.
السلام الله عليكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية قبل أن يسلم أن يعتكف في المسجد الحرام، وإذا أطلق يوم في الغالب فالمقصود به يوم وليلة، لأن اليوم والليلة يرتبط بعضهما ببعض، وإذا نوى الإنسان الاعتكاف بجزء في ليلة أو في بياض يوم جاز هذا العمل. وهو لم يعتكف رضي الله عنه في جاهليته، فلما أسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا إياه أنه نذر أن يعتكف يوما وفي لفظ ليلة يعني في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. هذا يدل على أن الإنسان إذا هم بعمل صالح وما كان مسلما، فإنه إذا أسلم وأراد أن يعمل ذلك العمل الذي نواه فيفعل ذلك. أما لو فعله في كفره الإنسان ولم يسلم ما ينفعه ذلك العمل الطاعة في الآخرة، لأن الله جل وعلا يقول عن أعمال من يموتون على الكفر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله جل وعلا لا يضيع ويضيع عمل إنسان إذا عمل عملا في كفره لله جل وعلا ومات على ذلك، الله جل وعلا أكرم من أن يبخسه حقه، بل يجازيه في دنياه إما بدفع مكروهات الله عنه أو بجلب محبوبات يحبها، لأن الله جل وعلا هو أحكم الحاكمين وهو أعدل العادلين جل وعلا، وحرم على نفسه الظلم وحرمه على العباد كما في حديث أبي ذر. فهذا الحديث الذي يرويه الخليفة الراشد أنه سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال له النبي أوفي بنذرك. الرجل ذاك اللي نذر أن ينحر إبلا في مكان معين نذرها في الجاهلية، الحديث المعروف في كتاب التوحيد الذي قال نذرت أن أنحر إبلا في بوانة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما سأل عمر لأن الاعتكاف في المسجد الحرام لا يكون إلا طاعة، لكن ذلك الموقع الذي نذر ذلك الرجل في الجاهلية وأسلم أن ينحر إبلا في ذلك الموقع، قال النبي له قال له النبي هل كان في ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. فلو أن إنسان نذر أن يذبح ذبيحة في عكاظ هذا كان عيدا من أعياد الجاهلية، ما لا يجوز أن يوفي بهذا النذر، لأن ليس له مزية. لكن لما نذر ذلك الرجل في مكان ليس فيه وثن من أوثان الجاهلية ولم يكن فيه عيد من أعيادهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، لأن ذبح نحر الإبل لإطعام المحتاجين والتصدق باللحوم هذا من القرب التي يتقرب العباد بها لربهم جل وعلا. فلما كانت تلك الحالة التي نذر بها الإنسان ذلك الرجل لم يكن في الموقع ما يمنعها لا من الأوثان ولا من الأعياد، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، وإن كان النذر إنما انعقد في حال الشرك. نعم.
صلى الله عليكم. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعنى.
هذا الحديث في قصة صفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب اليهودي الذي هلك في يهوديته جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره، وإذا كانت من سبي خيبر، ثم اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة، كان وعد دحيها الكلبي امرأة من السبي فاختارها، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها بنت سيد هؤلاء القوم لا يصلح إلا أن تكون لك يا رسول الله، فأرضاك دحية غيرها في حالها وهم في خيبر. واصطفى صلى الله عليه وسلم فهي إحدى أمهات المؤمنين، وهي بنت هارون أخي موسى عليه السلام، هي بنت نبي وعمها موسى كليم الله. جاءت تتحدث عن النبي في معتكفة، وفي هذا يدل على جواز أن تأتي زوجة المرء إليه في معتكفة لتحادثة في أمور حياتهم وأنسهم وأمورهم الخاصة. فجلست عنده ساعة، وقولها ساعة ليس معناها الساعة التي نعرفها حنا في دقائقنا وثوانينا، لكن يعني برعة من الزمن. فلما أرادت أن تنصرف قال لها انتظري حتى أقلبك، يعني حتى أذهب معك. فخرج معها صلى الله عليه وسلم، فلما وصل باب أم سلمة وإذا برجلين من الأنصار رضي الله عنهم، فلما رأي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فتعاظم الأمر، كيف يمكن أن يشك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأبدي له استغرابهما رضي الله عنهما. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني ابن آدم لا يتحكم بهذا الدم الذي يجري في جسده، لا يستطيع ابن آدم أن يقول يجعل الدم يبقى في القلب، لا داعي للحركة، يصبر ربع ساعة، لا يملك شيئا من تصرفه. أيضا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكن الشيطان قد يجد ابن آدم ما يضعف أثره ويحد من نشاطه، وهو الإكثار من ذكر الله جل وعلا الذي بسببه تطمئن القلوب. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقرها في قلبيكما، حديث قال مرة شرا أو شيئا، يعني فتهلك. لو شك برسول الله صلى الله عليه وسلم هلك. ومن هذا الحديث أيضا جواز أن يخرج الرجل مع امرأته، إما أن يخاف عليها أن تستوحي، وإن لم يخشى عليها من الخلق من الناس، لكن قد يخشى عليها أن تشعر هي بخوف وغير ذلك، يجوز له أن يخرج معها لإيصالها المكان الذي تريده، وفيه أيضا أن الإنسان مهما كان محل احترام الناس ومحل ثقتهم لا ينبغي أن لا يعتمد على هذا الموقع الذي لنفسه في نفوس الناس، بل يحرص على براءة عرضه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأشرفهم، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا، أراد أيضا أن ينفي هذا الشيء رفقا بهما. فالإنسان مهما كان محل ثقة الآخرين لا يترك هذا الأمر لما يراه أناس مع امرأة، قد يشك الناس أنها أجنبية، إن كانت زوجته فليقول إنهم أهلي زوجتي، وإن كانت من معالم قال هذه بنتي أو أختي أو ابنتي أو زوجة ابني إلى آخره. المهم أن لا يترك الناس يقلبون هذا المظهر رأسا لعقب، ويفكرون فيه، وربما تجرأ ضعاف العقول أو ضعاف الإيمان أن يتحدثوا بالشخص، فالإنسان يستبرئ لعرضه ولا يعتمد على مكانته حتى لا يشك فيه. ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنها صفية. وفيه يعني دليل للإنسان إذا كان معتكف وكان له زوجها وأكثر، وفي بعض الألفاظ أنه اجتمع عنده أكثر من واحدة في تلك الليلة، فلما وكانت بيوتهن قريبة أبوابها في المسجد أو على جانب المسجد، وكانت صفية في دار التي صارت فيما بعد دار أسامة بن زيد، وفي ذلك الوقت لم يكن أسامة متأهلا حتى تكون له دار، فأراد أن يذهب بها إلى أن تصل باب بيته، وهو أيضا محل قريب لأن المدينة شرفها الله وأزادها عزا، كانت محدودة الرقعة في ذلك الزمن.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، لعلنا نشرح الأسئلة.
لا بس
أحسن الله إليك.
قبل أن نبدأ الأسئلة، نصيحة للحاضرين: أولا درس الحديث ينبغي أن يعتني به الواحد بحيث يحرص على أن يحفظ هذه الأحاديث حفظا، فإنه علم عظيم، وبقدر ما يستطيع أيضا أن يستذكره كلما سنحت فرصة، وينبغي أن يظهر أثر هذه الأحاديث على نفسه في سلوكه وتعامله مع الناس وتخلقه معهم، فإن أغلب هذا الحديث فيها شيء من مظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث رفقه بزوجته وعمره إياها أن تنتظر حتى يقوم يقلبها هو، وغير ذلك أيضا، ورفقه بأصحابه عندما قال إنها صفية. ينبغي لطالب العلم أن يحرص متعمدا أن يظهر أثر ما يقرأه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلوكه، وما أجمل إذا فرغ ولو لم يكن في عمل أن يعيد قراءة ما سبق أن قرأه، وقد يعرض له إشكال فيسأل عنه أحد زملائه أو أحد من يجتمع بهم من أهل العلم، لأن العلم إنما يثبت بالمساءلة والاستشكال. ينبغي أن يظهر أثر الحديث على الرجل الذي قال أن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وقال في الصدق: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ويحذر الكذب. ينبغي أيضا للإنسان أن يحرص على أن يكون في أي مجلس يجلسه متسببا بذكر الله جل وعلا في ذلك المجلس. من المشايخ الذين أذكرهم رحمة الله عليهم الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل، هو من الجماعة ولكنه سكن في أبها لأنه عين قاضيا فيها، كان عين قاضيا في الحلوة اللي جنب الحوطة، ثم فيما بعد نقل إلى أبها واستمر هناك إلى آخر حياته. لكن رحمة الله عليه في مجالسه ولقاءاته كثير الذكر لله جل وعلا، يكثر يعني مجلسه يذكر بالله جل وعلا لكثرة ما يذكر ويستعيد من الأذكار. فينبغي لمن يشتغل في الحديث أن يعتني بهذا الأمر، ينبغي أن يعتني أيضا بهذا الأمر في بيته في طريقه في مجالسه الخاصة حتى يكون من المذكرين بالله جل وعلا. الذكر له أثر عظيم على القلب لأنه يطمئن القلب، إذا اطمئن القلب قوي بصره وبصيرته وقوي إحساس القلب، فينبغي لطالب الحديث أن يعتني بذلك. أيضا أنصح الطلاب جميعا أن يحرصوا على كتب الأذكار، مثل كتاب الأذكار للنووي، مثل كتاب الوابل الصيب لابن القيم، وهو كتاب عظيم ونفيس في بابه، مثل تحفة الذاكرين للشوكاني شرحا لكتاب عدة الحصن الحصين لابن الجزري صاحب القراءات المتوفى من قران الحافظ بن حجر، لا غير ذلك. أحبيت أذكر هذا الشيء لأن أمامنا افتراق، ونرجو الله أن يكون افتراقا يحصل بعده الثقة. يحس الواحد في نفع نفسه إذا أراد أن ينام، إذا قام من نومه، إذا حضر عند طعامه، إذا انتهى من طعامه، إذا شرب الماء، إذا دخل المسجد، إذا خرج منه. يحرص على أن يكون كثيرا الذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
أحسن الله إليكم كمالا لهذه النصيحة. أيضا رمضان يا شيخ وفرصة طالب العلم استغلاله.
لا شك أن رمضان ينبغي أن يقرأ الواحد الأحاديث المتعلقة برمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه المغفرة تحتاج إلى توبة تصاحبها، لأن الإنسان إذا أذنب واستغفر يغفر له. فإذا عاد إلى الذنب ثم ندم فتاب واستغفر يغفر له، كما في الحديث الصحيح أن رجلا في من كانوا قبلنا أذنب ثم ندم فتاب واستغفر، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يعلم الذنب ويأخذ به فتاب، قد غفرت لعبدي، فرجع. فتكرر من الرجل هذا كما قال الله جل وعلا ليعمل عبدي ما شاء فقد غفرت له، يعني إذا كان كل ما أذنب رجع فتاب. لكن الإنسان ما عنده أمان وضمان بأنه يذنب ثم سيتوب، أخشى أنه يذنب ثم تأتي المنية في حال الذنب، أخشى أن يذنب ويفكر أن يتوب ثم يأتيه ما يشغله من مصائب الدنيا. ينبغي الإنسان في رمضان المبارك يحرص على قراءة الحديث الواردة فيه، ثم يحاول أن يطبق على نفسه. مثلا من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم. الصحابة لما سمعوا ذلك قالوا ليس عندنا عند أحدنا عند كل واحد منا ما يفطر الصائم. قال إن الله يعطي هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن، يعني أقل شربة من اللبن، أو شربة ماء ليجرب. لو يلح على صديق الله أن يفطر عنده ولو يعده بأن يفطر هو عنده حتى يحصل بينهما تبادل أسباب الأجر. نصيحة للشباب عموما ألا يغتروا بما شاع بين الشباب وأن صلاة التهجد لا تزيد عن 11 ركعة، فإن هذا القول قول لا قيمة له. والسلف فهموا الأمر بأنه ليس لحجر الناس ألا يتجاوزوها، لأنهم يأخذون بالسنة، والسنة تفسر بعضها بعضا، والنبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، وكهذا اللفظ العربي والنبي سيد العرب، يفهمه العربي التكرار الذي لا ينتهي إلى غاية إلا إلى ما ذكره. قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. ينبغي أيضا أن يتعاهد الإنسان نفسه في رمضان أن يصلي مع الناس جماعة. إن صلى في مسجد لا يزيد على 11 ركعة وأحب أن يزيد فليزد. وأنا إذا صنت في الرياض بعض الأيام وسلم الإمام من 11 ركعة أو 13 ركعة أنا لا أوتر، أشفع الصلاة ثم أكمل ما أريد تكملته. إن كنت بدأت رمضان في مكة فأنا أكمل على أن تكون صلاة الليل عندي 23 ركعة في التراويح، إذا كانت العشر دخلت صارت 13 ركعة و20 ركعة 33، وما قلت هذا تقليدا لأحد، وإنما لمراجعة السنة وكلام أهل العلم. ولا شك أن علماء السلف أرجح في فهم السنة من المتأخرين، ولو كان المتأخرون من أهل الحديث ويعتنون بالحديث، لكن أولئك المتقدمون من الصحابة والتابعين وتابعيهم هم أهل اللسان، لا يحتاجون إلى فقه في اللغة حتى يدرسوا فقه اللغة ولا حدود العام والخاص. هذه الأمور كلها مركوزة في فطرهم، وإنما احتاج لها من بعدهم، يحتاجون لمعرفة الخاص والعام وتخصيص العام وكذا وكذا إلى آخره. كذلك ينبغي للواحد أن يوطن نفسه في رمضان على المحافظة على التهجد مع الجماعة، حتى يكتب له إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كأنما صلى الليلة كلها. ثم الإنسان لا يدري هل يدرك ليلة ثانية، وإذا كان يترجح له أنه سيدرك ليلة ثانية هل سيدرك عاما آخر، وليتفكر في الناس الذين كانوا معه في العام الماضي كم رحل منهم للآخرة. والله المستعان.
حسن الله إليكم سماحة الوالد. نذكر الإخوة الطلاب بأن سماحة الوالد سيتوقف في هذا الأسبوع عن درسه، سيستأنف بإذن الله تعالى مع الأسبوع الثاني من الدراسة من العام الدراسي، وسيكون بداية ذلك كتاب الحج. وبناء على طلب سماحة الوالد قال اليوم نكتفي بأربعة أحاديث حتى يكون ارتباط الناس بالحج قبل الحج بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يمتع في صحته وعافيته. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يسأل يقول هل يصح أن اعتكف في جامع وأخرج إلى مسجد آخر وقت صلاة العشاء والقيام لأني مكلف بالإمامة، مع العلم أني اشترطت على نفسي في ذلك؟
لا يظهر لذلك، إما أن يعتكف في المسجد ذاك ويخرج للجمعة، فإنه إذا خرج للجمعة إنما خرج لأمر واجب، وإذا خرج لأم الجماعة فهذا أمر غير واجب، فخروجه لأداء الواجب، لأن الجمعة واجبة على القادر، يكون إنما خرج لأدي الوجوب الواجب. وأما إذا التزم أن يؤم هؤلاء الناس وخرج ليصلي بهم فلا يظهر لي أنه صحيح الاعتكاف.
حسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول الاعتكاف ساعة والساعتين هل يسمى اعتكافا؟
لا يسمى، يسمى جلوسا في المسجد. ينبغي أن يتقيد الناس بما عرف أنه اعتكاف، وما أكثر من الشباب اعتكافنا دقيقة خمس دقائق إلى آخر، هذا لا يسمى اعتكافا. والعرف يحدد للناس، الناس ما كانوا يسلمون، الذين مرهم بنو إسرائيل وجدوهم عكوفا عند الصنم ما يجلسون ساعة، جلوس طويل عند هذا الصنم لحراسته وتبرك به إلى آخره.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما نوع الاعتكاف الذي كان عمر رضي الله عنه ينوي فعله في جاهليته، وهل هذه كانت عندهم في الجاهلية من العبادات؟
ما نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف يجلس في المسجد الحرام، إلا أن هذا أمر معروف عندهم، هم يتعبدون ويتنسكون، يحجون ويعتمرون ويعتقون، هذه كرائم أعمال وفضائل الأعمال، لكنهم لما لم يكونوا على دليل واضح هم باقون على ملة إبراهيم الحنيفية، إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي وذهب للشام فرأى عند أهل الشام أصنام وعداء، ورأى رؤيا اذهب إلى جدة فجد بها أصناما معدة فبثثها في العرب وادعهم إلى عبادتها تجب، فكان أول من أشاع الأصنام. و ومن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيته يجر قصده يعني أمعاءه في النار.
صلى الله عليكم. يقول نحن نعتكف مع مجموعة من الزملاء، فإذا أشرقت الشمس نذهب فوق المسجد وننظر إلى الشمس لنتأكد هل كانت الليلة الماضية هي ليلة القدر أم لا، هل فعلنا جائز؟ أحسن الله إليكم.
إن شاء الله لا بأس بذلك، لكن حديث أنها تخرج لا شعاع على كذا كذا لا ندري هل هو دائما لا تخرج. ثم أيضا يعني لا تشقوا على أنفسكم في هذا الشيء، هذا الخروج يتطلع للشمس استغلوا فيه بقراءة وتسبيح وتهليل.
صلى الله عليكم. يقول حديث صفية رضي الله عنها عندما أتت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز أن يكلم الرجل زوجته كما ذكرتم، وأنا أعرف بعض الصالحين إذا اعتكف يغلق جواله ولا يكلم أحدا وينقطع عن الناس بحجة أنه ينقطع عن الخلائق إلى الخالق حتى أمه وأهله لا يكلمهم، فما نصيحتكم حفظكم الله؟
أما إذا فتح الجوال وكان من أهله فحدث على ولا حرج عن الانشغال، ولولا أنه يعرف من نفسه أنه لا يستطيع أن يتحكم ما ذهب هذا المذهب. والإنسان في لو فرض أن الشخص ليس عند أهله من يشتري لهم حاجات المنزل، فاشترط عند دخوله المعتكف أن يخرج لقضاء حوائجهم جاز له ذلك. فالمسألة ينبغي أن تكون على قدر من الاعتدال، لا غلو ولا تساهل.
أحسن الله عليكم. يقول نذرت وأنا صغير أن أصوم يوما وأنا الآن قد بلغت، فهل يجب علي أن أوفي بنذري؟
أما إذا كنت نذرته قبل البلوغ وأنت لازلت في الصغر فهذا لا يجب عليك، لكن إذا نفذت هذا النذر فهذا فلك أجر في ذلك.
قول أحسن الله إليكم. أنا موظف وحريص على الاعتكاف في العشر الأواخر، ولكن طبيعة العمل أن يكون عندي ارتباط في العمل في العشر الأواخر، فهل يجوز لي أن أعتكف وأشترط الخروج للعمل؟
لا تشق على نفسك إذا كان العمل يتطلب منك الاستمرار، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي يقول لا يشاق الدين هذا أحد إلا غلبه، فارفق بنفسك. إذا أردت أن تعتكف فخذ إجازة حتى تكون حر نفسك في هذه الأمور.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول متى يدخل المعتكف معتكفه؟ هل هو فجر يوم 20؟
لا، هو فجر يوم 21. إذا صلى الفجر دخل المعتكف، وهو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صار اعتكافه في العشر الأواخر كلها البقية، لأنه اعتكف الأول واعتكف الوسط ثم اعتكف الأخير واستمر على ذلك إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وكان يدخل عند بعد صلاة الفجر من يوم 21.
أحسن الله إليكم. ليلة 21؟
نعم،
ليلة 21.
أي نعم.
يكون في معتكفة أو قبل أن يدخل معتكفة؟
هو الاعتكاف يبدأ في فجر يوم 21
بعد ليلة 21. نعم. أحسن الله إليكم.
كان اعتكف في غير المسجد الذي صلى فيه ذلك اليوم، ولنفرض أن إنسانا في مكة في العزيزية وأحب أن يعتكف في المسجد الحرام، فالفجر يوم 21 الذي هو أول العشر ينبغي أن يذهب يصلي هناك.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول إذا لم يستطع الخطيب إكمال خطبته أو لم يقدر أن يخطب وهو قائم فماذا يعمل؟
إذا كان الخطيب خطيب الجمعة لا يقوى على أن يقفها للخطبة، جاز له أن يخطب جالسا، لكن لا ينبغي أن يكون هو الخطيب باستمرار. النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب إلا واقفا، والخلفاء ما خطبوا إلا واقفين، وهكذا فالتزام ما كان عليه الحال ينبغي أن يكون عليه الإنسان. لكن لو اعتراه أمر وهو يخطب ثم جلس حتى تهدأ نفسه ثم قام وخطب فلا حرج. هذا حدث لي أنا زمان عندما كنت خطيبا للجامع المطار فيما بين 81 و 90 تقريبا. شعرت بوضع كأن عشاني شيء حار من بالحيل في جسدي ولا استطعت العقل، فجلست حتى هذا الجحوة ثلاث دقائق، ثم عاد الله، ثم كنت خطبت. فالإنسان لو قطع الخطبة لأمر طرأ عليه فلا حرج عليه في هذا الشيء. أيضا هو يخطب لو سأله إنسان جاز، كما فعل الصحابي الذي قال يا رسول الله هلكت المواشي الآخرة.
السلام الله إليكم. يسأل يقول: ما صحة تفسير قول الله عز وجل مثل الفريقين كالأعمى والأصم، أن الأعمى المراد به الكافر المعاند، والأصم هو المعبود بالباطل لأنه لا يسمعهم وإن دعي، فهل هذا المعنى صحيح؟ أحسن الله عليكم. وهل يشترط أن يقول به أحد المفسرين؟
هل راجعت هذا التفسير في الآية؟ هي ما تكلف الله بأنه راجعها، هل راجعتها؟ ومثل ضربه الله جل وعلا، فالأعمى إذا كان أعمى وأصم لا يسمع ولا يرى، لا شك أن من ضل عن الهدى أن هذه أمور مجتمعة فيه، ولو كان يبصر ولو كان يسمع. إذا أثنى الله عليهم ألهم قلوب آذان لا يسمعون بها؟ وذكر الحركات لا الأعين ولا الأيدي، ثم ذكرهم في الآية الأخرى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما صحة القول بأن هناك بعض التابعين أعلم بكثير من الصحابة، وهل هذا تفضيل لهم عليهم؟
لا يلزم من كل واحد أعلم من فلان أن يكون أفضل منه، عدد من الصحابة ليسوا بعلماء، وأحد الصحابة قال له: أسمعنا سورة كذا، قال لأنها ليست معي، فلان يسمعك إياها. هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحبة باقية. الناس الذين كانوا أهل فتوى في الصحابة لا شك أن الخلفاء الراشدين أهل فتوى، وبعدهم من الصحابة كان ابن عمر من أهل الفتية، وابن عباس من أهل الفتية، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص ليس من أهل الفتية وهو أكثرهم حديثا، حتى أن أبا هريرة يقول: لا أعلم أحدا من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمر، لأنه كان يكتب ولا أكتب. عبد الله بن عمر استأذن النبي، قال: إن الناس يقولون لا تكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي بشر، فقال له النبي: بل اكتب، فإنه لن يخرج من هذا إلا حق، وعشر إلى فمه صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: متى يغلب جانب الحضر على جانب السفر في أحكام السفر من قصر وصيام وجمع وغيرها؟ متى يغلب جانب الحضر على جانب السفر؟
ما في تغليب، كان مسافر فحكمه حكم مسافرين، لكن إذا جاء البلد وهو ينوي أن يقيم مدة محددة أرجح الأقوال في المدة التي يكون الإنسان فيها مسافر ولو نوى أن يقيم، هو ما أخذ به المالكية والشافعية والحنابلة، أن من نوى أكثر من 4 أيام ليس له حكم المسافرين، فهذا لا يحتاج إلى تغليب. إذا كان لا يدري هل يسافر أو لا يسافر، له حاجة يريد قضاءها، فإن قضاها سافر، فهذا لم يحدد مدة، له حكم السفر ما دام في طلب حاجة فيه حتى تقضى، إلا إذا عزم أن يقيم مدة محددة تزيد على المدة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع، لأنه جاء إلى مكة في صبيحة اليوم الرابع وبقي إلى صبيحة الثامن وذهب من مكة إلى منى في اليوم الثامن، فكان يقصر. هو والصحابة عالمون أن الإقامة إلى اليوم الثامن، لأنهم يعرفون أن اليوم الثامن هو يوم الذهاب إلى منى. وما سوى ذلك الناس لا يعرفون أن الذي جالس في حجة في عام الفتح أو في غزوة تبوك، وهي الحالتان وهما الحالتان اللتان أقام النبي فيهما وقتا أطول.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا يقول والدنا وسماحة الشيخ صالح الحيلان حفظك الله: أرجو من الله ثم منكم أن تتكرموا بعقد لقاء خاص عن سماحة شيخكم الإمام العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، لأننا والله نحبه كما نحبكم في الله. يا والدنا أرجو من الله أن يبارك لك في عمرك وعملك، وخاصة أنك ذكرت لنا بعض أعماله في اللقاء الماضي، فآمل منك تكرما وفضلا أن تعقد له لقاء خاصا.
ما دام الاجتماع على هذه الليلة هو آخر اجتماع في هذه الأيام، إذا بدأ الاجتماع الآخر إن شاء الله ينظر في الموضوع إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول: ما نصيحتكم لأختي حيث أنها تتردد على أحد النوادي الرياضية مع نصيحتي لها بعدم الذهاب إليها، فما حكم ذهابها وخاصة أنها تسمع لكلامك حفظك الله؟ خاصة أنها تسمع لكلامك، تذهب أختها إلى النوادي الرياضية؟
لا أنصح البنات أن يذهبن إلى النوادي الرياضية، ولا شك أن النوادي الرياضية من اللعب، والله لم يمدح الناس وهم يلعبون، وإنما لما ذكر الوعيد أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، فلم يأتي نص في الحديث ولا في القرآن الكريم فيه ثناء على اللعب. غاية ما يكون في اللعب إذا سلم من أمور كثيرة فهو يكون مباح، ترويض عن النفس، فيها رياضة فعلت من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهي السباق المسابقة. النبي سابق عائشة رضي الله عنها، سبقته في شبابها المبكر لأنها كانت خفيفة الجسم، وسبقها صلى الله عليه وسلم في آخر الوقت، ثم قال هذه بتلك صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذه النوادي الرياضية ما الذي تحدث عنه؟ وما هي التربية؟ والواحد يأسف إذا أحد من أهل يظن أنه من أهل العلم ثم يذهب يعدل ويبدل ويصح ويبيح يرجح، للأسف. والشيخ عبد الله بن منية جزاه الله خير هو ذكر استنكار رياضة النساء البنات، وجاء بها من جانب أمر تحرص عليه الفتاة، لكنه أيضا له محاذير، قد تقع الواحدة في الفاحشة فتقول أنها في الحقيقة من الرياضة. هو حقيقة أن الفتاة إذا قفزت قفزة عالية أو وقعت موقع عالي قد يحصل عنها عندها أثر الذكارة، لكن هذه الرياضات كلها تخالف ما الأصل في النساء أن يلزمن البيوت. الله لما قال وقرن في بيوتكن، ليس هذا تعذيبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إكرام للقدوة في هذه الأمة، لأن قدوة النساء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ومن سار سيرتهن. فالله قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، ولذلك لم يؤذن لهن بالذهاب إلى المساجد إذن مطلقا، وإنما إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله. وتقول عائشة: لو رأى علم النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي ما تفعله النساء لمنعهن. والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم ما حل ببني إسرائيل من فساد بسبب النساء، يقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال في حلف آخر اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل سبب النساء. فنصيحتي لهذا الشاب إذا كانت أخته تريد الخير تشتغل في عمل المنزل، لا تدع الخادمة إن كان في البيت خادمة تصنع كل شيء، لتصنع هي. قد تتزوج شخصا لا يقدر على أن يأتي بخادمة حتى تخدم منزلها. نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخدمنا. النبي لما قال لنسائه أولكن لحاقا بي أطولكن يدا، ذهبت أمهات المؤمنين يتطاولن الأيدي وكانت سودة أجلهن جسما فكانت أطولهن يدا، لكن التي وفيت أولاهن زينب. تقول عائشة رضي الله عنها وكانت زينب امرأة صناعا، يعني تشتغل تصنع وتبيع مما تصنع وتتصدق، فكان طول اليد بالإنفاق. نعم.
السلام الله عليكم سماحة الوالد. يقول هل كتاب الدرر السنية لأئمة الدعوة النجدية كتاب تكفيري كما يقول بعض الكتاب في الصحف ويحذرون منه؟
هذا صحيح. طالما كذا الليبراليين يريدون أن يهدموا كل بناء سبق لهذه الدعوة السلفية النقية، وغافلين هالعلماء من عبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم وتلامذتهم بن باز وبن حميد وطبق، هذا لا راحوا يموتون ولا عاد دري عنها اللي دري عن هالخفافيش، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم.
نصيحتي لكل أحد يحرص على قراءة الكتاب، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عن وجه الاستشكال، لأنه قد يمر على أشياء ما يفهمها فيظن أنهم غلطوا أو أنهم أرادوا شيء لاح في خاطره وهم لم يريدوه.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول أنا سائل من العراق، ظهر عندنا بعد الاحتلال جماعة تعتني بالجانب الدعوي وتقلل في شأن العقيدة على الرغم من الشرك الظاهر الواضح، وتقول أن الكلام في التوحيد يفرق الناس ونحن الآن في احتلال، فهل هذه الجماعة وغيرها على منهج صحيح؟
لا، محمد صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة. وأما هذا فهو مذهب سياسي وليس مذهب عقائدي. سياسي اللي يطالبون الناس بأن يتفقوا ويصيرون جماعة واحدة، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، وهذا كله فساد في القول وفي العقيدة. لكن أيضا ينبغي الذي يدعو الناس لتصفية العقيدة أن يكون رفيقا بالناس. الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. ينبغي للإنسان أنه يحرص أن لا ينفر الناس، يمكن أن يصل إلى الخير بدون أن يسفههم تسفيها ويعظم غلطهم، وإنما يدلهم إلى ما هو أنفع لهم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقوم بعض طلاب الجامعة بمحاولة الجمع بين الروافض وأهل السنة من جهة العلاقة والزمالة في الجامعة ليس من جهة تقارب المعتقد، فيجلسون سويا ويتسامرون سويا، فما صحة ذلك حفظكم الله؟
أعيد السؤال.
يقوم بعض طلاب الجامعة بمحاولة الجمع بين الروافض وأهل السنة من جهة العلاقة والزمالة في الجامعة ليس من جهة تقارب المعتقد، فما صحة ذلك؟
ينبغي أن يقرأ الآية، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا، إلى آخر الآية. لكن الرفق بهم والحرص على بيان الحق لهم برفق، وأنهم لو تعلم أن الحق هو الذي معهم، ومعاذ الله أن يكون الحق بالشرك الأكبر، يحرص على أن ينصحهم وأما أن يذهب هو إياهم ويجعلهم أصدقاءه وأصحاب رفقته ومرافقته يأنس بهم ويأنسون به وهو يعلم أنهم يلعنون أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين ويخونون عائشة رضي الله عنها ويكذبون القرآن. الله يقول أولئك مبرؤون مما يقولون. وهم يزعمون أن المنتظر الذي جاء تحيا عائشة له ليقيم عليها الحد ويحيا أبو بكر وعمر حتى يصلبهم. هذا في مذهبهم للأسف. فكيف يجعل الواحد أن يجعل هؤلاء أصدقاء؟ لكن أيضا نصحهم وإرشادهم والرفق بهم وإشعارهم بأنك تحب لهم أن يسلكوا الطريق الذي يؤدي بهم إن شاء الله إلى الجنة. واحد منا يحب أن نتنياهو أن يتوب إلى الله ويصير مسلما. نعم إذن.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. هذا سؤال من ليبيا من أبي نصير، يقول أحد الإخوة كان يعمل في شركة تأمين منذ سنوات في ليبيا، وعندما علم أن هذا العمل محرم تركه، ولكن بعد تركه له قامت الشركة بتنزيل مبلغ وقدره 6,000 دينار ليبي في حساب الشاب، وعلمنا أن هذا المبلغ محرم من أحد العلماء، ولكن الشاب يسأل كيف يتخلص من المبلغ، مع العلم أن الشاب لديه أحد الإخوة فقير، فهل يجوز أن يعطيه هذا المبلغ؟
يعني هذا المبلغ دفعة واحدة؟
نعم، نزلت الشركة في حساب هذا الشاب بعد أن تركها.
أخي هذا ما جاءهم بدون طلب ولا استشر نفس، أرجو أنه لا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. يقول صليت، هذا سائل من المغرب، يقول بارك الله فيكم، صليت الفجر وأنا على جنابة وليس لي علم حتى صليت الظهر، فماذا علي أن أفعله؟
ليس عليك أن تفعل سوى الاغتسال، ولا بد أنك فعلت، وتقضي الصلاة الفجر وصلاة الظهر إن كنت صليتها قبل أن تعلم. وعمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، صلى بالناس الفجر، وفي الضحى تبين له أنه على جنابه من احتلام، فاغتسل رضي الله عنه أرضاه وعاد الفجر، ولم يأمر الناس بالإعادة.
صلى الله إليكم. هذا سائل قالوا له عبد الرحيم من المغرب، يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك وأحسن الله إليك، هل صحيح أنه لا يوجد دليل يمنع من الأخذ من اللحية ولم ينكر الصحابة على ابن عمر رضي الله عنهما؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ينبغي أن يعلم أن بعض الصحابة قد يكون مات وهو لم يعلم يعرف جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث كثيرا، فبعض الصحابة ربما لم يطلع على جميع الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى، والحديث حديث صحيح لا شك فيه، ومن لازم الإعفاء أن لا يتعرض لها بشيء، وما يروى من قبض اللحية ثم قص ما وراء ذلك، فإذا اجتهد أحد من الصحابة وفعل شيئا من هذا فالمشرع محمد صلى الله عليه وسلم. وكما يقول مالك بن أنس كل يؤخذ من قوله ويترك سوى صاحب ذلك القبر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما آتانا أن نعفي اللحية، وكون الناس حتى من تعلم وحتى من صار من أهل العلم صاروا يتجرؤون، لا شك أنهم تجرؤوا على معاصي، فنسأل الله أن يهدي أنا وإياهم ويعفو عنا وعنهم ويحسن العاقبة. كان الناس في السابق لا يتعرض للحية، لا يتعرض له لا عالم ولا عامي ولا قائد ولا رئيس دولة. ثم طرأ على الناس ما طرأ، ويبدو أن قص اللحية قص كبير، هذا كان عند الفرس في الجاهلية، وكانوا يعفون السبالة والشوالة. وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما شرعه هو الذي ينبغي لكل مسلم أن يعقد به.
السلام الله عليكم سماحة الوالد، هذا أبو الوليد من الأردن يسأل يقول: بارك الله لنا ولك في علمك وعمرك شيخنا، ما أفضل ما ألف في الجمع بين الصحيحين ويصلح للحفظ جزاك الله خيرا؟ أفضل ما ألف في الجمع بين الصحيحين ويصلح للحفظ.
هو يوجد الجمع بين الصحيحين الحميدي الأندلسي، وهو الذي شرحه هو ابن هبيرة في كتابه الإفصاح في شرح الصحاح. فأي كتاب من الحديث حفظته من الصحاح فحسن، وإذا حفظت الجمع بينهما إذا كانت ذاكرتك جيدة فأبشر بالخير بحول الله.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: كيف تفسرون التضارب في الفتاوى بين طلبة العلم والدعاة، وخاصة ما يحدث من بلبلة لدى العوام كرضاع الكبير وكالجواز الغناء وغيرها مما ثار في الأيام الماضية؟
داخلي هالسؤال لا
سمشة.
السؤال الأخير داخلي ولا براني؟
لا داخلي
من جماعة ولا
إيه.
أراك الأحد ومن يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنته صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن الرضاع الكبير كلام فاسد، وأمهات المؤمنين استنكرنا على عائشة رضي الله عنها قولها: من إذا أرأت أحد يدخل عليها جعلته يرضع يخلب له من بعض نسائها حتى يدخل عليه. استنكرنا على هذا وقلنا: لا نراه إلا خاصا بسهيلة زوجة أبي حذيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، ولم يترك لا الصحابة شيئا من التشريع إلا ما أذن به: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، ومن سواهم كل يأخذ من قوله ويترك إلا ما يرويه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف ما كان الناس عندنا في المملكة يتجرؤون على الخلافات، وما كان أيضا أحد يجرؤ على أن يخالف المفتي العام بفتوى عامة. ولكن في هذا الوقت كثرة التجرؤات، فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يحمي حمى الشريعة ويصونها. ولا شك أن الغنى والطرب والمزمار والددخة لمجيش يصلها، والثانية اللي ذكرها الكلباني الله يهديه ويصلحه، يعني ما هو في غنى عن هذا الأمر كله، ليته بقي على أصله وإمامته في مسجد خالد، واعتبر جره للحرم شرفا ثم تركات، لكن الله جل وعلا أحكم الحاكمين. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: هل الفتوى في القضايا الكبرى يعد افتياتا على كبار العلماء ومسؤوليتهم المخولة لهم كجهة اختصاص؟
ما هي هذه
الفتوى؟
ما هي الفتوى
في القضايا الكبرى؟
لماذا ما سمى هذه القضايا؟ كلمة القضايا الكبرى يعني أن يفتي الأمة عامة البلاد، وهذا العمل هذه فتوى فلان بكذا. أما يأتيك شخص يسألك سؤال عن أمر يتعلق به شخصيا هو وتفتيه وتجتهد وأنت من أهل العلم فلا حرج. وأما أن يكون الإنسان أيضا حريصا على أن يظهر بمظهر أنه مجتهد ويختار من الفتاوى ما يرى أنه الأنسب ويجاري الوقت، فينبغي أن يتذكر حديث ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم لأفسد لها من حب المرء للشرف والمال. ينبغي الإنسان يحرص إذا سلم. ثم أيضا نصيحتي لسؤال المرة علي، ينبغي للشباب أيضا أن يتركوا الخوض في أهل العلم ولا يتتبع هذا أخطأ هذا ما أخطأ. لكن من أخطأ خطأ إذا كان بإمكان الشخص أن يبلغه أنه أخطأ نصحا له فليفعل. ثم حتى لو أخطأ أحد لا يسعى لتبديعه تبديعا لأنهم من الفساق الظالمين المبتدعين، لعل الله أن يهديه. لا شك أن من شأن المسلم أن يحرص على دفع كل ما من شأنه أن يفرق الأمة أو أن يزرع في وسطها الضغائن والأحقاد. فينبغي للواحد أن يقرأ أيضا كتب العقائد ككتاب الطحاوية وشرحه والواسطية والتدمرية والحموية والطبرسية للشيخ الإسلام ابن تيمية وما كان عليه السلف السابق في القرن الثالث الهجري وما سبقه. يحرص الواحد على مراجعة كلام أهل العلم في هذه المجالات، وأيضا يتجنب الواحد الغيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك ما يكره، ذكرك أخاك بما يكره يعني بالشيء الذي يكره. قال رأيت إن كان في أخي ما يكره، قال إن كان في ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد ذهبته. أيضا عفة المجالس، ينبغي أن يحرص الناس إذا اجتمعوا في مجلس أن يكون المجلس مجلسا عفيفا لا يتنقص الناس فيه. إذا بلغهم شيء مما يستنكر كأهل الذين أفتوا بالسفر المرأة مع غير محرم رغم أن الحديث الصحيح أنه قال لا يحلل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني كان سفرها مع غير محرم ينافي الإيمان أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي إني كتبت سرية كذا وغزت كذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال له صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتك، وصرفه عن الغزو الجهاد في سبيل الله. يعني هذه الأمور النشاز الشذوذيات والدعان هذا من الرفق بالناس، وإن هذا من باب التيسير على الناس. التيسير لا يتجاوز به حدود الشريعة. ينبغي للإنسان مهما كان قارئا ومطلعا وفاهما أن يتهم فهمه إذا مر إذا صار سوف يعارض نصا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. لعلنا نختم بهذا السؤال الذي تكرر كثيرا حول ما حدث اليوم من جريمة دموية من اليهود ضد السفن إغاثة لغزة إخواننا في غزة فجر اليوم أو قبل فجر اليوم، وما حصل من القتلى والمصابين، يتجاوز عدد القتلى أكثر من 20 والمصابين أكثر من 70 و80. يسألون كيف نتعامل مع هذا الموقف وما موقفنا اتجاه إخواننا حفظك الله.
توجهوا إلى الله جل وعلا بالدعاء أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يرينا عجائب قدرته في أعداء الله وأعداء رسوله، وأن يهدي المسلمين للرجوع الصادق إلى الله جل وعلا إلى دين الإسلام، لأن يحكموا شرع الله ويعظم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتقيد بتنفيذ الحدود وتحريم المحرمات، فإن الحرام ما حرمه الله ورسوله والحلال ما أحله الله ورسوله، فليس للناس أن يحللوا ولا أن يحرموا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا يهدى فيه أهل الهدى ويذل فيه أهل المعاصي ويكبت فيه أعداء الله وأعداء رسوله. ونسأله بأسمائه وصفاته أن يحفظ على المملكة هذه مملكة التوحيد أمنها على الدين والدنيا وأن يثبتها بالقول الثابت وأن يملأ قلوب من تولى أمرها من تولوا أمرها بحب الله وحب رسوله والغيرة على دينه والنصح لهذه الملة وهذه الحنيفية السمحة وأن يجعلهم دعاة خير وأمن وأمان وأن يصرفهم عن كل ما من شأنه أن يوقع الناس في حرج كما نسأل الله جل وعلا أن ينزل باليهود وأعوانهم. لا يمكن أن يتجرأ اليهود على أن يهجموا على هذه السفن إلا وهم يعلمون أنهم لن يغضب عليهم. تدمير أفغانستان وتدمير العراق إنما دمرت الدول الكبرى ولم يرتكب جريمة احتلالا. العراق ما احتل بلاد قوم وشردهم وأخذ أراضيهم وسفك دماءهم وسوى مجازر لهم. أفغانستان لم يفعل ما فعلوا. وإن كنا في المملكة نستنكر على الأفغانيين أمورا كثيرة كالإغراق في الصوفية وكالقول عند كثير منهم بالوحدة الوجود وفي العراق أيضا كذلك ما فيه من الظلم السابق في عهد صدام. ولكن عند الناس مثل يقول الله يحلل الحجاج عند ولده. لما تخلص من صدام وصلته وتعنته وجرأته وخبثه وعدوانه على الكويت لم يحل في العراق إلا الدمار الذي أعظم وأشنع مما جاءهم من عهد صدام. صدام لا شك كان ظالما سافكا لدم كل من يريد أن يعارضه في سلطته. لكن لم يكن الأمن في عهده في عهد هؤلاء كالأمن الذي كان في عهده. ولم يكن راحة أهل العراق ورعد عيشهم في ذلك الوقت كم الحال التي هم في عليها الآن. وهذه من بركات الدول الكافرة الخبيثة. وأنا أقرأ أوراقا على نية العزم أنهم يرون أن هؤلاء أنه يراد القضاء على يأجوج ومأجوج. يا سبحان الله يقضى على يأجوج ومأجوج في العراق. لكنهم الكفار الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله المستعان. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.